أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول الخبر المتضمن لقوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، الذي ورد في بعض أخبار مسألة بيع ما ليس عند البائع، ما ليس ملكا للبائع، يعني قبل أن يملكه. وقلنا إن هذه الفقرة من الرواية في نفسها وبقطع النظر عن صدر الرواية، يعني عما قبلها من الرواية، لأنها هي ذيل الرواية، وما قبلها صدر الرواية المتضمن للسؤال عن مجيء الرجل إلى تاجرين فيقول لا اشتري لي هذا الثوب المعين من مالكه وبعنيه وأربحك كذا وكذا. هذا كله صدر الرواية، يتضمن ذكر مسألة والسؤال عن حكمها. هذا الذيل في نفسه وبقطع النظر عما في صدر الرواية مما يمكن أن يشكل قرينة على فهم الذيل، هو محتمل لأربعة وجوه من المعنى. أذكرك بما ذكرناه من هذه الوجوه الأربعة أمس. أولها أن يكون المقصود أن ما تريد إبرازه وإظهاره من مقصود لك، مثل التمليك للعين بالعوض، لا بد فيه من النطق، يحلل هذه العين له الكلام ويحرمها عليك الكلام، أي النطق، أن تتلفظ، أن تقول شيئا، أن تعبر باللفظ مقابل الفعل. نعم، اللفظ لا بد عندما يؤتى به أنه يكون حاكيا عن معنى وله مضمون، لكن هنا بهذا المقدار من البيان هذا أمر واقع ثبوتي. في مقام البيان إثباتان: بيان هذه النكتة وأنه لا بد من نطق في مقابل الفعل، لا يحتاج إلى ملاحظة هذه الجهة، واضح؟ في مقام أصل اعتبار اللفظ مقابل الفعل، وإن كان اللفظ الذي يعتبر لا يعتبر كلفظ وصوت، بل يعتبر ك لفظ ذي معنى ودال وحاك وبما له من مضمون، لكن هذا الجهة يغض النظر فعلا عنها. في المعنى الثاني والاحتمال الثاني للمعنى، نقول المراد ليس مجرد اللفظ في مقابل الفعل، بل اللفظ بما له من مضمون، ويفرض أن المقصود الذي تريد أداءه تارة يؤدى بلفظ ذي مضمون ينفع في تأديته وإيصاله فيمضيه الشارع ويقر أثره، وأخرى يؤدى بلفظ ذي مضمون لا ينفع في تأديته وإيصاله فلا يمضيه ولا يقره. ما وجه أن الأول ينفع والثاني لا ينفع؟ الوجه أن اللفظ الأول بمضمونه منطبق على مقصودك فهو موصل له، أما الثاني فليس بمنطبق عليه، إما أنه ليس بمنطبق أصلا أو غير منطبق على الدقة مثلا، بحيث لا يؤديه كما ينبغي. هذا قلنا إنه يمكن إيضاحه بمثل النكاح المنقطع. مقصود المرأة في النكاح المنقطع أن تسلط الرجل على نفسها وبضعها مدة من الزمن معينة بمهر معين. وبهذا المعنى المقصود، هذا المطلب يمكن أن يؤدى بلفظ متعتك كذا بكذا إلى كذا، ويمكن أن يؤدى بمثل سلطتك على كذا بكذا في كذا، أو آجرتك نفسي إلى كذا في كذا، أو مثلا أحللت نفسي لك، وأمثال ذلك. نقول اللفظ الأول عليكم السلام بما له من معنى ومضمون، يعني متعتك، صالح لأن يؤدى به هذا المطلوب والمقصود، وذلك لأنه منطبق على المقصود، لأن المقصود هنا هو الإمتاع في المدة المعينة بالمهر المعين، فيقره الشارع ويمضيه، ويكون هذا مما يحلل، بينما بقية الألفاظ ليست صريحة في الإمتاع، إنما هي تتحدث عن بعض اللوازم وأمثال ذلك. سلطتك وأجرتك أصلا معنى آخر غريب ربما. قلت وإن عبر في الروايات بقول عليه السلام إنما هن مستأجرات، وقالت الآية فأتوهن أجورهن، لكن بحسب المعاملات هذه ليست معاملة إجارة بلا إشكال، هذه معاملة تزويج، واضح كيف؟ والتزويج لا يقع بلفظ الإجارة. التسليط أيضا لازم عام، يكون مع التزويج، يكون مع الملك، يكون إلى آخر، وهكذا أحللت لك يكون مع التزويج، يكون مع إحلال البضع، كما في تحليل مالك جارية جاريته لآخر مثلا. هذه تعبيرات بلوازم أعم وليست بصريحة في المطلوب، والعقود خصوصا هذه العقود اللازمة لا يجوز فيها أمثال هذه الألفاظ العامة أو الكنائية أو المجازية ونحو ذلك، لابد من ألفاظ تؤدي المقصود، تنطبق عليه، تكون وافية به. لفظ متعتك واف فيمضي ويكون محللا، بقية الألفاظ ليست وافية فلا يمضيها فتكون محرمة، يعني غير محللة. طبقه بالعكس على مثال لفظ الطلاق، أنت طالق محرم، أنت مطلقة مثلا، أو طلقتك، أو أنا منفصل عنك إلى الأبد، أو ما أدري ماذا من التعبيرات، فارقتك، كل ذلك ليس بصريح في أداء المقصود ولا واف به، فلا يمضيه ولا يقره، فيكون غير محرم، محللا يعني غير محرم. هكذا في المعنى الثالث نقول المقصود أيضا هو الكلام بما له من مضمون، لكن في الثاني فرضنا أن مقصدا واحدا يمكن أداؤه بكلامين، أحد الكلامين يكون محللا والآخر يكون محرما. هنا لا، نفرض كلاما واحدا بما له من مضمون، هو هذا تارة يحلل وأخرى يحرم. متى يحلل ومتى يحرم؟ على ما المدار في تحليله وتحريمه؟ إما بجعل المدار في التحليل والتحريم على وجوده وعدمه، فإذا وجد مثل قولها زوجتك يحلل، وإذا عدم لا يحلل يعني يحرم، أو بالعكس كما في مثال الطلاق إذا وجد مثل قوله أنت طالق يحرم، فإذا عدم لا يحرم، يحلل يعني لا يحرم، إما على الوجود والعدم أو على ما يرجع إليه من الوقوع في المحل والوقوع في غير المحل، فإن الوقوع في المحل عبارة عن الوجود، والوقوع في غير المحل وإن كان وجودا أيضا لكنه بحكم العدم، إن جاءت أنه وجود غير نافع. وعندما نجعل المدار شيء أو المدار في شيء على الوجود والعدم، فنريد الوجود النافع الذي يصح أن يدار عليه ويناط به، فالوجود في غير محله بمنزلة العدم مثلا، فيمكن إرجاع هذا إلى ذاك بغض النظر عن هذا يرجع إليه أو لا. الأول ضربناه مثالا للدوران على الوجود والعدم، أما على الوقوع في المحل وغير المحل فقولها زوجتك إذا كانت أجنبية غير محرم مثلا أو محرم نسبية أو سببية رضيعة وليست بذات بعل أو في عدة، يعني صالح للتزويج قابل للتزويج، هذا يحل. إذا كان في ذات المحرم أو المعتدة أو ذات البعل وبعبارة عامة في غير القابل للتزويج فهذا يحرم يعني لا يحلل. قوله أنت طالق إذا وقع على زوجة في غير حيض أو طهر وقع فيه وقعها فيه مع سائر الشروط فهو يحرم، إذا وقع عليها مع فقد بعض هذه الشروط أو وقع مثلا على زوجة غيره أو على أجنبية لا يتزوجها ليس بينه وبينها زوجية فهذا لا يحرم، لا يؤثر يعني الانفصال، فلا يحرم تحريم الطلاق وإن كانت هي محرمة في نفسه. واضح كيف؟ هذا في المعنى الثالث. المعنى الرابع والأخير أن يحمل اللام في لفظ الكلام الوارد في الرواية على العهد. كل هذه الاحتمالات متقدمة، اللام للجنس، يحلل الكلام لا بد من اللفظ، جنس اللفظ. أما هنا فنقول إنما يحلل الكلام يعني هذا الذي تقدم ويحرم الكلام، بمعنى أن يكون المقصود أن ما ذكره السائل من فرض وقوع كلام بينه وبين من جاء يطلب الثوب ويقول له اشتره لي وأربح كذا وكذا، هذا الكلام الذي وقع بينكما هو يحرم وهو يحلل، هذا الكلام الذي ذكرت أنه وقع بينكما هو يحرم وهو يحلل، هو إذا قصد به مجرد المقاولة والمواعدة من دون إيجاب بيع فهذا لا يحرم المعاملة، وهو إذا قصد به إيجاب البيع وإلزامه لا مجرد التقاول والتواعد فهو يحرم هذا البيع وهذه المعاملة، كل ذلك لفرض أن هذا الكلام وقع متى؟ قبل أن يمضي هذا المطلوب منه إلى مالك الثوب فيشتريه منه، ما دام وقع قبل أن تكون اشتريته وقبل أن يصير الثوب عندك وملكك فهذا الكلام الواقع بينكما إن وقع على نحو المعاودة المواعدة والمقاولة فهو يحلل حلال، وإذا وقع نحو البيع والإيجاب فهو يحرم، وهذه معاملة محرمة. واضح هذا المعنى؟ هذه أربعة احتمالات، لكن هذا الذي قلت إنه يمكن أن يقال للمصنف إنه احتمال بلحاظ صدر الرواية، بمعونة ما جاء في صدر الرواية من قول كذا وكذا، وبالالتفات إلى هذه القضية المذكورة في صدرها، نجعلها قرينة على تفسير وفهم قولي عليه السلام إنما يحلل الكلام، مع أنك ولذلك أصبح عهديا، هذا الذي وقع منكما إن وقع على كذا فهو محلل، إن وقع على كذا فهو محرم، مع أنك قلت في بداية حديثك عن احتمالات معنى هذه الفقرة إنها في نفسها وبقطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها. ما معنى هذا؟ يعني لو جاءت هذه الفقرة وحدها وقالت إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، لو جاءك رواية مثلا زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، هذه ننظر فيها كم فيها من احتمال، هذا معنى أن ينظر فيها في نفسها وبقطع النظر عن صدر الرواية، فتقول احتمال الأول يعني أن التحريم يحتاج إلى لفظ فلا يكون بالأفعال أو بمجرد القصد مثلا، أو إلى آخر ما ذكر من الاحتمالات الثلاثة. أما هذا الرابع فهو ليس احتمالا فيها في نفسها بل بمعونة صدر الرواية، فليلاحظ هذا المعنى بغض النظر عن هذه الجهة. نقول إذا عرفت هذه الاحتمالات الأربعة للمعنى، نأخذ في بيان تعيين ما هو المراد من هذه الاحتمالات في الرواية فعلا. فنقول أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول فالظاهر أنه غير مراد لأمرين، الأول أنه يلزم منه تخصيص الأكثر، لأن ظاهر هذه الفقرة عندما نفسرها بالأول، الأول ماذا كان؟ أن التحريم والتحليل يكون باللفظ لا بالأفعال، لابد في التحريم والتحليل من التلفظ، مش تلفظ الشارع، المقصود هنا إنما يحلل ويحرم الكلام كلام المكلفين كما هو واضح، وهذه الرواية دلت على حصر التحليل والتحريم وأسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، إنما يحلل اللفظ والنطق والتلفظ ويحرم اللفظ والنطق. إذا كان هكذا فنقول أغلب محرمات ومحللات الشريعة لا ربط لها باللفظ، أما المحرمات فمثل تحريم الخمر على الناس، يحرم شرب الخمر لا ربط له باللفظ، تتلفظ لا تتلفظ، تشرب على السكت مثلا كما يقال حرام، يحرم أكل الميتة لا ربط له باللفظ، يحرم أكل الخنزير، يحرم ما أدري ماذا إلى آخره، عدد ما شئت من هذه المحرمات، كلها محرمات ثبتت في الشريعة من دون أن يكون لنطق الناس المكلفين مدخلية في ذلك. في المحللات يحل شرب الماء، يحل شرب عصير الفاكهة، يحل تناول الأطعمة المختلفة والفاكهة، يحل ما أدري، إهداء الهدايا، زيارة المؤمنين، عيادة المريض، عبر بما شئت، شراء، بس لا تقول شراء، تقول استرسل مسألة لفظ، يحل مثلا التزين ببعض أنواع الزينة مثلا للرجل، للمرأة بالنسبة إلى زوج مثلا، كل هذه محللات لا ربط لها بالألفاظ، لا ربط لها بالألفاظ. وهذه إذا أحصيتها فهي الأكثر، أكثر المحرمات والمحللات من هذا القبيل، لا ترتبط بالألفاظ. فإذا حملنا الرواية على المعنى الأول يصبح المعنى هكذا: كل تحليل أو تحريم في الشريعة فإنما يكون باللفظ والنطق، إلا كل هذه الموارد الكثيرة الغالبة التي عددناها لك كنماذج وأشرنا من خلالها إلى البقية. هذا إخراج الأكثر، تخصيص الأكثر، وهو قبيح مستحجن. واضح؟ تريد أن تقول أنه في الشريعة هناك تحليل وتحريم مرتبط بالنطق واللفظ؟ قل، لكن لا تقول محصور بذلك مع كون الخارج هو الأكثر. أن تقول محصور ويخرج البعض نقول عرفا مقبول، لأن لكل قاعدة مثلا شذوذا، ولكل عام تخصيصا. إنما التحليل والتحريم باللفظ، إلا مورد 2 3 5 مثلا. أما أن تقول إنما هو باللفظ والأعم الأغلب ليس باللفظ، فهذا مستهجن عرفا. هذا هو الإشكال الأول. لعله يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال: ليس المقصود من حصر التحليل والتحريم باللفظ في الشريعة الحصر الحقيقي وعلى الإطلاق، كل محرمات الشريعة ومحللاتها إنما هي باللفظ، حتى تقول يلزم خروج أكثر المحللات والمحرمات، بل المقصود الحصر الإضافي، وبالإضافة إلى ما من شأنه أن يكون باللفظ أو بدونه. وتحريم الخمر لا ربط له أصلا باللفظ، وليست فيه هذه الشأنية، كذلك الميتة والخنزير والمحللات، الماء والطعام والفاكهة والهدايا وأمثال ذلك، لا ربط لها باللفظ، وليس من شأنها أن يكون باللفظ أو بغيره، بل هو فقط من دون لفظ. لكن هناك أشياء من شأنها أن تكون باللفظ أو من دون، يعني قابلة لللفظ، مثل هذه المعاملات والإيقاعات، أيمان ونذور وأمثال ذلك. في هذه الموارد التي من شأنها أن تكون باللفظ أو من دونه، بمعنى فيها قابلية أن تكون باللفظ وليست على حد واحد، يعني فقط وفقط من دون لفظ، في هذه إنما يحرم الكلام واللفظ، ويحرم الكلام واللفظ ولا تأتي بها من دون لفظين. طب هذه تعال أخرج عنها، بحسب ظاهر هذا العموم قد لا يخرج عنها شيء، كل ما من شأن أن يكون باللفظ فالتحريم والتحليل فيه لا بد فيه من اللفظ، ولا يكون بالفعل فضلا عن القصد المجرد. ها، على هذا لا يلزم تخصيص الأكثر، فلاحظه. الإشكال الثاني الذي يشكله على حمل الرواية على التفسير الأول هو أنه لا يبقى ربط بين هذه الفقرة التي هي الذيل وبين صدر الرواية بما تضمنه من حكم، مع أن المفروض أن ظاهر الرواية كون هذه الفقرة جيء بها كتعليل للحكم الذي تقدم، ولا يخفى لزوم أن يكون هناك ارتباط، وارتباط واضح ووثيق، بين ما جيء به كعلة وبين ما هو المعلل بهذه العلة، ارتباط العلة بالمعلول، واضح؟ فإذا لزم، إذا كان المفروض أنه جيء بها علة ولا بد من الارتباط بينهما، ولكن يلزم الحمل من الحمل على المعنى الأول عدم الارتباط، كان الحمل على المعنى الأول باطلا، لأنه يلزم منه هذا الأمر الباطل اللي يخالف المفروض من كونه علة مرتبطة به. يبقى بيان أنه كيف لا يكون بينهما ارتباط. نقول في هذا المقام أنه في صدر الرواية تقدم السؤال عن قول الرجل اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. هذا الكلام الذي هو مورد السؤال يحتمل أمرين: الأول أن يكون منهما إيجابا للبيع وإلزاما به. لست أقول هنا شيئا جديدا ترى إلى الآن. الأول أن هذا الكلام منهما يكون إيجابا للبيع. الاحتمال الآخر فيه، مع أنه واقع قبل أن يشتري هذا المطلوب من الثوب المعين من مالكه، ها؟ فالاحتمال الأول أن يكون إيجابا للبيع. الاحتمال الثاني أن يكون مجرد مقاولة ومواعدة. هذا الكلام الصادر منهما الذي هو محل السؤال فيه هذان الاحتمالان، والراوي السائل يقول: ما تقول؟ فالرجل يجيئني فيقول كذا. فالإمام عليه السلام استفسر وسأل، هذا من أي القسمين؟ من القسم الذي يقع إيجابا للبيع أو مواعدة ومقاولة؟ قال هو من قسم المواعدة المقاولة. هسه طريقة السؤال مختلفة، سؤال تقريري مثلا، لكن على كل حال سأل: أليس هو من قسم المواعدة؟ ولذلك إذا شاء هذا الرجل بعد أن تشتري الثوب وتأتي به أخذ، وإن شاء ترك ولم يأخذ؟ قال بلى، هو كذلك وليس إيجابا للبيع وإلزاما. هنا قال الإمام عليه السلام: لا بأس، هذا الكلام إذا كان على نحو المقاولة والمواعدة فلا بأس، وبالمفهوم إذا كان على نحو الإيجاب والإلزام ففيه البأس. هذا هو الحكم المتقدم في الرواية. أنت بالله عليك يلا قل لي، ما دخل النطق والتلفظ في هذا الحكم؟ هذا شيء تلفظ به، هو لفظ على كل حال، هذا كلام قيل على كل حال، هو لفظ على كل حال. الاحتمال الأول ماذا نقول؟ التلفظ في مقابل عدمه. خب هذا الواقع تلفظ على كل حال، إن كان التلفظ يحرم ويحلل إذن هذا يحرم ويحلل، لكن ليس الحال هكذا. هذا الذي هو تلفظ على كل حال، مناط الحكم فيه بالحل والحرمة على شيء آخر، على كونه إيجابا وإلزاما أو مجرد مواعدة، وهذا لا ربط له بكونه نطقا ولفظا أو لا، واضح؟ فلا يبقى ارتباط بين هذه العلة وبين هذا الحكم المعلل بها على هذا التفسير. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. وكذلك الاحتمال الثاني، وهو أن يراد وجود مطلب واحد ومقصد فارد يصلح للتأدية بلفظين بما لهما من مضمون، فبأحدهما يؤدى فيترتب الأثر من تحليل أو تحريم، وبالآخر لا يؤدى فلا يترتب الأثر من تحليل أو تحريم. إذا كان الأثر الذي يترتب تحليل فلا يترتب، يعني يحصل تحريم، وإذا كان الأثر الذي يترتب تحريما فلا يترتب، يعني يكون تحليل. واضح؟ هكذا هو المعنى الثاني. خب هنا في محل مورد الرواية هذا المعنى غير متحقق، وبالتالي لا ينطبق ما ذكر في الاحتمال الثاني على مورد الرواية، ويلزم خروج مورد الرواية عن الفقرة المذكورة اللي هي من الرواية، أي خروج مورد الرواية عن الرواية بناء على هذا التفسير الثاني. لماذا؟ ذلك لأنه ليس هنا مطلب واحد ومقصد واحد في فرض الرواية، قد يؤدى بعبارتين، وقد وقع السؤال عن أدائه بهذه وتلك، كيف يؤدى بهذه أو تلك أو بهما أو لا بهما أصلا بشيء آخر، ليس هكذا. وإنما هنا مطلبان مقصدان، مقصد التواعد والتقاول، ومقصد إيجاب البيع والزام، هذان مطلبان ومقصدان ومعنيان. واضح الفرق؟ في المعنى الثاني قلنا يكون معنى واحد، تريد أن تسلط الرجل على بضعها مدة معينة بمهر معين، هذا مطلب واحد، ربما تؤديه بلفظ متعتك كذا، وربما تؤديه بألفاظ أخرى. هنا ليس هكذا، ليس هنا مطلب واحد، بل هنا مطلبان ومقصدان. إن كان المتحقق أو المقصود لكما معنى المواعدة فهذا مثلا لا بأس، وإن كان المقصود لكما معنى الإيجاب للبيع فهذا فيه البأس. مقصدان ومطلبان، وكل يؤدى بلفظه وبغض النظر عما يؤدى به، ليست المسألة مسألة ألفاظ، مسألة هذا المعنى هو المقصود لكما المتحقق يضر بلفظه، هذا المعنى الآخر هو المقصود لا يضر بلفظه. واضح؟ هنا مطلبان وليس مطلبا واحدا يؤدى بعبارتين وبلفظين، فالمورد خارج عن الرواية بناء على هذا التفسير. بناء على هذا أي خروج الاحتمالين الأولين وعدم صحة إرادتهما من الرواية، يبقى الثالث والرابع هما المحتملان. فالثالث عرفت أن المقصود فيه ماذا؟ إناطة التحليل والتحريم بالكلام الواحد المبين للمقصد، بجعل المدار لتحليله تارة وتحريم أخرى على الوجود والعدم، أو على الوقوع في المحال وفي غير المحال. وهذا ينطبق على ما في الرواية، بأن يقال إن الكلام الدال على إيجاب البيع، الكلام الدال على إيجاب البيع وإلزامه، هذا إذا وقع قبل الشراء من مالك الثوب فهو محرم للمعاملة، وهو نفسه إذا وقع بعد الشراء فهو ماذا؟ محلل. هذا مفهوم ومعلوم من الرواية. واضح كيف؟ لأنه بالمفهوم قالت إذا كان هذا إيجابا للبيع فهو فيه البأس، يعني محرم، لأن الكلام قبل الشراء. متى لا يكون فيه البأس؟ إذا كان بعد الشراء، هذا مسلم ومعلوم. فمجموع هذين الأمرين علما ويمكن التطبيق عليهما، فيقال الكلام المتضمن لإبراز إيجاب، لإبراز هذا المعنى المقصود، إيجاب البيع، إذا وقع قبل الشراء فوقع في غير محله وهو محرم، وإذا وقع بعد الشراء فوقع في محله وهو محلل. واضح كيف؟ يمكن تطبيق على الرواية بهذا الشكل، بس لعلك يجيء في ذهنك أنه تطبيقه على لفظ الموحدة أفضل، باعتبار أن ما جاء في الرواية هو لفظ موحدة بحسب الفرض. لكن نقول لفظ الموحدة إذا جاء قبل الشراء فهو في محله، طيب إذا جاء بعد الشراء هو أيضا في محله، ها؟ بلحاظ هذا لا ينطبق بهذا الشكل. نعم، بلحاظ ما فهم المفهوم وهو الذي موضوعه هذا المفهوم اللفظ الدال على الإيجاب، فهم أنه إذا وقع قبل الشراء ففيه البأس محرم، وأنه بالتالي إذا أردت أن لا يكون محرم لابد أن يقع بعد الشراء، وإلا إذا كان قبل الشراء محرم وبعد الشراء محرم إذن أنا لا أستطيع أن أبيع هذا أصلا حتى لو اشتريته من صاحبه، هذا خلف، هذا مفروض أنه إذا صار ملكي أستطيع أن أبيعه إياه، فعلى الأقل بعد الشراء ينطبق على هذا. وهذا كيف ما كان مدلول للرواية ولو بالمفهوم، فبهذا اللحاظ يمكن أن ينطبق المعنى الثالث. في الرابع عرفت أن المراد بالكلام بلام الكلام العهد، هو هذا الوجه الرابع الذي بيناه أصلا هو بيان غير منفصل عن الرواية، يعني في الثالث وغير الثالث، لأن اللام للجنس والبيان كلي أحتاج أن أبين لك ينطبق أو لا ينطبق، أما هذا فبلام العهد وهو منطبق في أصل خلقته هكذا، يعني لأني قلت المعنى أن هذا الذي قلته من كلام أنت وهو إذا كان على وجه المواعدة فلا بأس يحلل، إذا كان على وجه الإيجاب ففيه بأس يحرم، هذا تطبيق على المورد مباشرة، واضح كيف؟ فالانطباق فيه واضح وقبول الرواية له واضح، قبول مورد الرواية يعني له واضح، كل ما فيه ما ذكرناه سابقا أنه هذا يعني حينئذ ليس احتمالا فيها في نفسها، لكن هذا لا يضر، هذا لا يضر. افرض قال والله لا أذكرن لكم الاحتمالات التي هي فيه في نفسه، افرض هكذا، طيب الثلاثة الأولى هي فيه في نفسه، وهذا فيه بلحاظ مثلا الصدر آخر شيء الاستدلال به، قد يكون بأخذه بمعنى كلي هو ظاهر فيه من حيث هو، وقد يكون بأخذه بمعنى أخص من ذلك بلحاظ ما تقدم في الصدر والانطباق عليه، لا مانع آخر الأمر، يمكن هذا يمكن ذاك، إذا أحدهما أرجح من الآخر أو لا لابد أن تلاحظ هنا قرائن المسألة، الأصل في اللام للجنس للعهد ماذا، لكن من حيث المبدأ كلاهما ممكن وكلاهما محتمل، واضح كيف؟ وذاك هناك اعترضنا لأنك قلت أريد أن أبين المحتملات في نفسه، فبينت شيئا محتملا بلحاظ الرواية، لكن لا أن بيان الشيء المحتمل بلحاظ الرواية في نفسه خاطئ وغلط، ما أخذته على نفسك خرجت عنه، أما بيان ما يحتمل بلحاظ الرواية فليس بخطأ، وقد يكون أحد وجوه الاستدلال بها أو أحد الوجوه التي تفسر بها، واضح كيف؟ فهذا واضح أنه ينطبق بناء على هذين الاحتمالين، لا يبقى على الثالث والرابع يعني الممكنين في الرواية، لا يبقى، تذكر لماذا أتينا بالرواية؟ قلنا يستدل بهذا الخبر تارة على أن المعاطاة معاوضة فاسدة لا تؤثر شيئا للملك ولا حتى الإباحة، لأن التأثير منوط بالنطق وباللفظ، وأخرى على أن تؤثر ملكا غير لازم جمعا، كلا هذين الوجهين مبنيان على أصل دلالة الخبر، فإذا لوحظ وحده بعد دلالته قلنا بالفساد، وإذا لوحظ منضما إلى أدلة الصحة العامة جمع بالحمل على الملك الجائز، لكن كل هذا بعد الفراغ عن أصل دلالة الخبر في المعاطات، لكن دلالة الخبر في المعطات كيف تقرر؟ تقول قال التأثير منوط بالنطق وليس في المعاطات نطق، فليس فيها تأثير فتكون فاسدة فيستدل منها على الفساد، أو يجمع بينه وبين أدلة الصحة ويخرج بنتيجة تأثير الملك الجائز. واضح؟ لكن من الواضح أن هذا النحو من الاستدلال مبني على إرادة المعنى الأول، أن الكلام يراد به النطق والتلفظ مقابل الفعل، إنما يحلل النطق والتلفظ، والمعاطات ليس فيها نطق وتلفظ فلا تؤثر ولا تحلل أو تحرم. وقد أبطلنا الاحتمال الأول وبنينا الآن على إرادة واحد من اثنين، إما الثالث وإما الرابع، فلم يعد في هذه الرواية ما ينفع هؤلاء. واضح؟ يلا بسرعة أحسن ما نضطر مرة أخرى نعيد. الأول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم. اللفظ يحرم الكلام يعني لفظ، أصل اللفظ مقابل الفعل أو القصد، بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق والتلفظ، بالنطق بهما، بالنطق بالتحريم والتحليل، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام واللفظ والنطق، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. الثاني أن يراد بالكلام اللفظ لا مجرد اللفظ، بل اللفظ مع مضمونه، كما في قولك في العرف عندما يتكلم شخص بشيء تقول هذا الكلام صحيح. شو يعني صحيح؟ يعني اللفظ صحيح من حيث الضبط النحوي أو الاشتقاقات أو البناءات أو التصريفات، ما أدري ماذا. هذا الكلام، هذا اللفظ بما له من معنى صحيح، ولست عندما تقول هذا الكلام صحيح تقصد هذا المطلب صحيح، يعني المضمون مجردا عن اللفظ، وإلا كنت تقول ماذا؟ هذا المطلب صحيح، هذا المعنى صحيح، هذا المضمون صحيح. تعبير بكلام تريد اللفظ، لكن حتما لا تريد اللفظ من حيث هو لفظ محض، بل بما له من معنى. فهذا اللفظ بما له من معنى هذا كلام صحيح هنا هكذا، أو فاسد في مورد آخر. لا مجرد اللفظ كما في الأول، أعني الصوت في الأول، يعني لفظ صوت في مقابل الفعل، يعني صوت لا مثلا با با با، لا، صوت صوت اللفظ الموضوع اللي له معنى، لكن بغض النظر عن المعنى. واضح؟ لأن المراد القول نريد أصواتا وألفاظا لا أفعالا. هل مقدار من البيان؟ لا أحتاج إلى أن أقول نريد أصواتا وألفاظا بما لها من مضامين ومعاني، وإن كانت هي عندما يؤتى بها لا يؤتى بها إلا بلحاظ ما لها من مضامين وبما هي حاكية عنها. واضح الكلام؟ ويكون المراد أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. يعني المطلب الواحد الذي تؤديه، هناك كلام أو كلام متعدد ذو مضامين مختلفة، إن كان الكلام بمضمونه يؤديه وينطبق عليه يؤثر ويحلل، إن كان الكلام بمضمونه لا يؤدي ولا ينطبق عليه لا يؤثر ولا يحلل يحرم، فهذا معنى يختلف حلة وحرمة وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام لكل كلام مضمون. وهذا الذي تريد إيصاله من مطلب واحد قد تؤديه بكلام ذي مضمون ينطبق عليه ويؤديه، وقد لا ينطبق عليه ولا يؤديه، فيختلف حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. التفت جيدا. مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع مدة معينة في النكاح المنقطع يتأتى بقولها، يتأتى من حيث المبدأ بقولها، ولو أنه فيه تعبيرات مجازية أو كنائية أو أي شيء. ملكتك بضعي أو سلطتك علي أو أجرتك نفسي أو أحللتها لك، ويتأدى بقولها متعتك نفسي بكذا، وما عدا الأخير موجب لتحريمه لأنه لا ينطبق عليه بالدقة ولا يؤدي، ونوع من تعبير مجازي أو كناية أو كذا، والأخير محلل. وبهذا المعنى ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، منها هذه ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول صاحب الأرض على الإجمال أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، يعني نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، أنت لك كذا يعني والبقية لي، ولا يسمي بذرا ولا بقرة، فإنما يحرم الكلام. يعني ماذا بتفسير الرواية بهذا؟ بأن هذا المضمون الواحد المقصود له ما وهو إيقاع المزارعة التي تكون على أن الأرض من هذا، والعمل والعوامل والبذر من الآخر المزارع بنسبة معينة لكل منهما، هذا مرة تأتي تؤديه بعبارة ذات مضمون تفصيلي، وأخرى بعبارة ذات مضمون إجمالي ليس فيها ذكر بذر ولا بقر، وإن فيها ذكر النسبة على كل شيء إجمالا. يقول بالثاني يتأدى ويحلل، وبالأول لا يتأدى ويحرم. الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين يحلل ويحرم الواحد، الكلام الواحد في الاحتمال الثاني. في الأول أصل النطق والألفاظ بغض النظر عن واحد واثنين وخمسة وعشرة والمعاني وكل ذلك، لفظ مقابل فعل انتهى. في الثاني لفظ بما له من معنى، لكن في يحلل كلام ولفظ وفي يحرم كلام ولفظ صيغتان في المطلب الواحد. أما هنا فالمطلب الواحد بكلام واحد، فإذا كان كلاما واحدا كيف الواحد هو يحلل وهو يحرم؟ يقول باعتبار الوجود والعدم، أو باعتبار الوقوع في المحل وغير المحل، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدم محرما، أو بالعكس وجوده محللا وعدم محرما في صيغة زوجته، أو بالعكس في صيغة أنت طالق مثلا، أو باعتبار محله وغير محله نفس الكلام، فيحل في محله ويحرم في غيره، واضح؟ أو بالعكس بقى ما يحتاج أن يقول هذا. ويحتمل هذا الوجه، أو يحتمل هذا الوجه روايات المزارعة، هذا الوجه الروايات المزارعة اللي تقدمت، كيف يمكن أن نطبق هذا الوجه عليها؟ نقول مثلا يكون المراد أن الكلام الواحد المشتمل على المعاملة المفصلة من حيث البذر والبقر وكذا، هذا يكون وجوده محرما وهو عدمه يكون محللا، هذا يحتمل، لكن كأن الثاني أوضح فيها مثلا. على كل حال الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، تلك التي تقدمت وفرض أنها مقاولة ومواعدة وذكرها الراوي هي يشير إليها بالكلام، هذه تحرم وهذه تحلل. ومن الكلام المحرم إيجاب الباء. بله بله، هذا الكلام المتقدم لا المواعدة، هذا الكلام المتقدم يحرم ويحلل. إذا وقع مواعدة يحلل، إذا وقع إيجابا يحرم. هذه احتمالات أربعة. ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول. السام كافي هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، لأنه دائما نتأخر على الإخوان في الدرس اللاحق.